الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا وما زال في كتاب الزكاة، والكلام في الفصل الثاني. وصل من الكلام إلى أن المصنف قال ويجزي ويجزئ لو نقلها وأخرجها في غيره على القولين، على القول بالإثم وعدم الإثم، أي لو نقل المال كله ومن ضمنه المال الزكوي، فيجزئ لو نقلها إلى غير بلده، إلى غير بلد المال، على القولين، على القول بالإثم وعلى القول بعدم الإثم. الشارح قال أن هناك احتمال أن عدم الإجزاء على القول بأن النهي يفسد العبادة. إذا قلنا بأن النهي يفسد العبادة فيحتمل أنه ماذا؟ أنه لا يجزئ، نقلها لا يجزئ. الآن كيف يتحقق النقل؟ نقل الواجب، نقل المال الزكوي، نقل المال الذي أخرج للزكاة، أو نقل المال الذي فيه الزكاة، كيف يتم؟ ما هي الطريقة؟ قال وإنما يتحقق نقل الواجب، أي نقل المال الزكوي الواجب، مع عزله، أي بشرط عزله قبله بالنية، أي قبل النقل، قبل لا ينقل كون عزله أو ينوي عزله، ينوي عزله فيعزله بالنية، ينوي أن هذا المال الزكوي معزول من ماله، هو راح ينقل المال كله، قلنا كل المال سوف ينقله من بلد، من بلد المال إلى بلد آخر. خب قبل لا ينقله كون شنو؟ كون عازل بالنية، عازل أن هذا المقدار هو الزكاة، مال زكوي، وإلا لا يتحقق نقل المال الزكوي. ليش؟ لأنه لا يكون معينا. يعني مثلا عنده أغنام فيها زكاة، فيها زكاة، خل نفرض مثلا شنو 40 رأس من الغنم، ففيها شاة، مو يشلو لا كون يعين أنه شنو أكو شاة من ذني، عزله ينوي أنه شاة من ذني أو الشاة الفلانية هذه زكاة، هذه أعزلها، أنوي أن أعزلها ماذا؟ للزكاة. خب الآن من ينقلها يصير أنه شنو المال المنقول من ضمنه المال الزكوي. أما لو لم ينقلها، لو لم يعزلها ولو بالنية، فلا يكون هذا المال الزكوي معين، بل أنه نقل ماله لا علاقة له بالزكاة. لذلك قال وإنما حصر يتحقق نقل الواجب، أي من الزكاة، مع عزله، أي بشرط عزله قبله، أي قبل النقل وحمل المال إلى بلد آخر بالنية، يعني يعزله بالنية ولو ليس بالإقباض، هو ما راح يقبض المستحق، لكن يعزله ماذا؟ بالنية، أي ينوي عزله وليس بالإقباض. وإلا أي لو حمل المال الذي فيه الزكاة إلى غير بلده من غير نية العازل، فالتالف ماذا؟ من ماله، فالذاهب أي فالتالف من ماله، لا علاقة له ولا ربط له بالزكاة وبالمال الزكوي. وإلا فالذاهب من ماله، أي التالف، الذاهب يعني التالف. لماذا؟ لعدم تعيينه، أي لعدم تعيين مقدار الزكاة، لعدم تعيين المال الزكوي، حتى وإن عدم المستحق في بلد الزكاة، حتى لو كان في بلد الزكاة لا يوجد مستحق، فحينئذ نقول له ماذا؟ بجواز النقل. عليكم السلام والصلاة. صحيح أو صحيح؟ قلنا بالأمس أنه لو لم يكن في البلد مستحق فيجوز له النقل، الأقرب فالأقرب. حتى على هذا القول لو لم ينوي العازل قبل النقل فالتالف من ماله لا علاقة له بالزكاة. لماذا؟ لأنه لم يعين أن في هذا المال زكاة. هو صحيح تعلق الزكاة، لكن تعلق به على نحو المشاع لا على نحو التعيين، فلذلك يكون التالف من ماله حتى وإن عدم المستحق في بلد المال، فالذاهب من ماله. لماذا؟ لعدم تعيينه، أي لعدم تعيين مقدار الزكاة أو المقدار الزكوي أو المال الزكوي حتى وإن عدم المستحق كملها في بلد المال. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، كيف يصح العزل أو متى يصح العزل أو هل يصح العزل، يصح أو لا يصح، وكيف يصح العزل؟ يعني احنا قلنا انه شنو، انما يتحقق الواجب نقل الواجب بشرط العزل بالنية. خب كيف يتحقق هذا العزل بالنية؟ قال ان كان المستحق معدوما، يعني بلد المال ليس فيه مستحق للزكاة، ثم ان كان المستحق معدوما في البلد اي في بلد المال جاز العدل العزل قطعا، جاز العزل قطعا، أي يجوز ماذا؟ يجوز العزل بالنية بلا خلاف، قطعا يعني بلا خلاف، لا يوجد خلاف بين الفقهاء. هذا إذا كان شنو، يعني مع عواز المستحق في بلد المال، يعني لم يكن هناك مستحق للزكاة في بلد المال، فهنا يجوز العزل بالنية مطلقا. وحينئذ إذا نقله الزكاة مع عواز فلا ضمان عليه لو تلف المال. هذا إذا كان شنو، مع عواز المستحق، يعني لا يوجد مستحق في بلد المال، وهذا لا خلاف فيه، إنما الخلاف في من في لو كان هناك مستحق في البلد، هناك مستحق في البلد، وإلا أي لو لم يكن المستحق معدوما، أي لو كان هناك مستحق في بلد المال ففيه نظر، فيه هو في جواز النقل وفي العزل بالنية، في العزل بالنية الذي يتحقق به الذي هو شرط ماذا في جواز النقل. مو قلنا احنا وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله بالنية. طب الآن لو عدم المستحق، أو قلنا ماذا، قلنا قطعا أنه ماذا يجوز له العزل بالنية، لو كان المستحق موجودا في البلد، المستحق موجود في البلد، فهل يجوز له العزل بالنية ثم نقل المال أو لا يجوز؟ قولان، قول بالجواز وقول بعدم الجواز. لذلك قال وإلا، أي لو كان المستحق موجودا في بلد المال ففيه نظر، فيه هو في العزل بالنية الذي يتحقق به النقل، نقل المال الذي هو شرط في نقل المال، ففيه نظر من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه. هذا دليل القول بعدم الجواز، هذا دليل القول بعدم جواز العزل بالنية فيما لو كان المستحق موجودا في بلد المال. ما هو الدليل؟ الدليل أن الزكاة دين، الزكاة دين، وهذا الدين لا تبرأ ذمة المديون إلا بإقباض الدائن. متى تبرأ ذمة المديون؟ إذا أقبض الدائن، والزكاة دين أو دين، فلا تبرأ ذمة المشغول بالزكاة إلى أن يقبض المستحق، وبالتالي هو لو عزله سوف ينقل المال، فلا المستحق في بلد المال لم يقبض المال الذي هو مديون فيه، فبالتالي لا يصح ولا يجوز العزل بالنية ثم النقل. هذا دليلهم. ذلك قال من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه، هذا فيه مقدمة مطوية أن الزكاة دين، هذه المقدمة الأولى أن الزكاة دين. المقدمة الثانية ذكرها، قال أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه. المالك من هو؟ المستحق. المستحق لازم يقبض، وفي المقام لا قبض. من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه أو ما في حكمه، أو ما في حكم مالكه، إما المستحق أو وكيله، هو الذي في حكمه، وكيله أو نائبه أو الذي من ينوب عنه في استلام الزكاة، طبعا مع الإمكان. هذا دليل من القائلين بعدم جواز العزل بالنية في حاله، في حالة وجود المستحق في البلد. يعني هذا القول فصل بين عدم وجود المستحق في البلد فيجوز العزل بالنية ونقل المال، وبين وجود المستحق في البلد فلا يجوز العزل بالنية والنار. ودليلهم هو هذا، أن الزكاة دين والدين لا يتعين بدون قبض مالكه، وفي المقام لا قبض. القول الثاني بالجواز، وهو الذي استقربه المصنف في كتابه الدروس، قال: واستقرب المصنف في الدروس صحة العزل بالنية مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء وجد المستحق في البلد في بلد المال أو لم يوجد، في كلا الحالين. وعليه وعلى هذا النظر وعلى القول بصحة العزل وعدم صحته تبتني المسألة هنا. وين هنا؟ في جواز نقل المال وعدم جوازه. فحينئذ لو قلنا بجواز العزل بالنية مطلقا كما قال المصنف في الدروس وقال هنا وظاهره في اللمعة، فحينئذ ماذا؟ يجوز النقل، لأنه شنو؟ أجزنا له العزل بالنية، والشرط ما هو؟ جواز العزل بالنية. واضح؟ أما لو قلنا ماذا؟ بعدم جواز العزل بالنية فيما لو وجد المستحق في البلد، فلو وجد المستحق في البلد لا يجوز له نقل المال إلى بلد آخر، في حالة وجود المستحق طبعا. أما في حالة عدم وجود المستحق لا خلاف قلنا. فقال: وعليه تبتني المسألة هنا. وعليه ماذا؟ على جواز صحة العزل وعدم جواز صحة العزل، هنا تبتني المسألة. بها مسألة، مسألة جواز النقل، نقل المال إلى بلد آخر وعدم جوازه. فلو قلنا كما قال المصنف في الدروس وكما قال هنا في اللمعة بأنه ماذا؟ يجوز النقل أو العزل بالنية مطلقا سواء وجد المستحق في بلد المال أو لم يوجد، وحينئذ ماذا؟ نقول بجواز النقل إلى بلد آخر فيما لو لم يوجد المستحق في بلد المال. هذا هو رأي المصنف. أما لو قلنا على القول الأول وهو عدم جواز النقل بالنية فيما لو وجد المستحق في بلد المال، فحينئذ لا يجوز نقل المال من بلد نقل مال الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر فيما لو وجد المستحق في بلد المال. طب الآن، أما نقل قدر الحق بدون النية، لو أنا نقلت المال الزكوي بدون نية العزل قبل النقل، فحينئذ لو تلف المال مني فهل هذا يحتسب من المال الزكوي مثلا أو يحسب على المستحق؟ لا، هذا لا دخل له في ماذا؟ في الزكاة. أنا نقلت مالا بدون نية العزل، فنقلت من أموالي ولا علاقة له بماذا؟ بالزكاة. فحينئذ التالف من كيسه. ذلك قال: وأما نقل قدر الحق أي قدر الزكاة بدون النية أي بدون نية العزل قبل النقل، فهو كنقل شيء من ماله كما لو نقل شيء من ماله لا علاقة له بالزكاة، وحينئذ فلا شبهة في جوازه مطلقا، فلا شبهة في جواز نقل هذا المال مطلقا سواء وجد مستحق في البلد أو لم يوجد. أنا أنقل أموالي لا علاقة لها بالزكاة، أنا لم أنوي ماذا؟ عزل الزكاة، لم أنوي عزل الزكاة، فبالتالي أنا أنقل أموالي، فهذا لا شبهة، يقول الشارح لا شبهة في جوازه أي في جواز هذا النقل مطلقا سواء وجد المستحق في بلد المال أو لم يوجد. الآن ماذا؟ الآن أنا نقلت أموالي لا علاقة له بالزكاة وأنتم أجزتم. قال: فإذا صار في بلد آخر، أنا نقلت أموالي وصارت في بلد آخر وأريد أن أخرج الزكاة، فهل يجوز أن أحتسب هذا المال الزكوي لو فرضنا أنه بمقدار المال الزكاة، أما لو كان أكثر مال الزكاة أحتسب مقدار الزكاة، فهل يجوز لي أن أحتسبه على المستحقين في هذا البلد الذي نقل المال له أو لا؟ قال وجهان طبعا قولان. قال ففي جواز احتسابه على مستحقيه مع وجودهم في بلده، يعني في بلده أكو مستحقين وأنا نقلت المال، أنا نقلت أموالي لم أنوي عزل الزكاة، واضح؟ فحينئذ هل يجوز أن أحتسب المال في البلد الذي نقلت المال له مع وجود المستحقين في بلدي أو في بلد المال الذي نقلت منه المال، هل يجوز أو لا يجوز؟ خب، أما على القول بجواز النقل مطلقا، هم لا أشكال، يجوز أن تحتسبه ماذا؟ على المستحقين في بلد الذي نقل له المال. أما على القول بالمانع، الكلام هنا لذلك قال ماذا؟ على القول بالمانع، على القول بالمانع يعني بعدم جواز النقل، هنا يأتي الكلام، هنا يأتي الكلام. قال على القول بالمنع نظر، القائلين بالمنع اختلفوا إلى قولين، قول قال بجواز احتسابه على مستحقيه في بلد الذي نقل له المال، وقول لا قال لا بعدم جواز احتسابه على المستحقين في البلد الذي نقل له المال. خب، الآن القائلين بالجواز ما هو دليلهم؟ قالوا أن النهي عن النقل لا يصدق هنا لم ينقل مال الزكاة، هو نقل من ماله، فلم يصدق عنه ماذا؟ النقل المنهي عنه في الروايات، بل هو نقل ماذا؟ نقل من ماله، نقل ماله، وبالتالي لما نقل ماله في إلى بلد آخر هنا أراد أن يخرج الزكاة فأخرجه في البلد الذي فيه المال الزكوي، ولا علاقة له ماذا؟ بالنقل المنهي عنه، لم يصدق عليه ماذا؟ اسم النقل المنهي عنه، لأن النقل المنهي عنه هو نقل المال الزكوي من بلد المال إلى بلد آخر مع نية العزل، وهذا لم ينوي العزل ونقل ماله. هذا دليل من قال بالجواز احتسابه من الزكاة. خب، دليل القائلين بعدم الجواز، القائلين بعدم الجواز قالوا ما هي الحكمة من النهي عن النقل؟ لما الشارع اجي ونقل ونهى عن نقل المال من بلد المال الزكوي إلى ماذا؟ إلى بلد آخر، ما هي الحكمة؟ الحكمة أن المستحقين في البلد يستفادون من هذا المال، ما هي الحكمة؟ وبالتالي هو لما نقل هذا المال حتى ولو بدون نية العزل، فبالتالي المستحقين لم يستفادوا من هذا المال، وعليه فالحكمة من النهي عن النقل لم تتوفر، لم نحافظ على الحكمة التي من أجلها نهى الشارع عن النقل إلى بلد آخر، وعليه فلا يجوز احتساب هذا المال من المال الزكوي، بل لا بد أن يخرجه ماذا؟ في بلد الزكاة. قال فلا شبهة في جوازه مطلقا سواء وجد المستحق أم لا، فإذا صار هذا المال المنقول بدون نية العزل صار في بلد آخر، فإذا صار المال المنقول بدون نية العزل في بلد آخر ففي جواز احتساب هذا المال المنقول إلى بلد آخر بدون نية العزل على مستحقيه، على مستحقيه وين؟ البلد الذي نقل له، مع وجود المستحقين ماذا؟ في بلده، في بلد المال الأصلي، لا مع عدم وجودهم. لو مع عدم وجودهم فلا أشكال في جواز النقل والاحتساب، لا نقصد ماذا؟ أنه في بلد المال أكو مستحقين، والبلد الذي نقل له المال فيه مستحقين، فهل يجوز أن أحتسب هذا المال الزكوي على المستحقين في البلد الذي نقل له مع وجود المستحقين في بلد المال أو لا؟ قال على القول بالمنع نظر، على القول بالمنع نظر. يا القول بالمنع، القول الأول المسعى ذكرناه مو قول المصنف، قول المصنف ماذا قال؟ قال يجوز صحة العزل بالنية مطلقا. أما القول الأول قال لا، أن الدين لا تعين بدون قبض مالكه، هذا على هذا القول، هذا القول بالمن، على هذا القول يأتي الخلاف، أما على قول المصنف لا يأتي الخلاف. قال نظر من أولا، هذا دليل ماذا؟ دليل القول بالجواز، عدم صدق النقل، يعني عدم صدق اسم النقل المنهي عنه في الروايات، عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال. احنا النهي النقل الموجب للتغرير بالمال، يا مال المال المقصود يعني المنوي انه هذا مال زكاة، والا انا لو نقلت اموالي هل هذا موجب للتغرير بالمال الزكوي؟ انا اموالي انقلها لا علاقة لها ماذا بالمال الزكوي، فبالتالي هذا لا يصدق عليه انه ماذا نقل للمال يوجب التغرير به. لماذا؟ لان النقل الذي يوجب التغرير هو نقل المال الزكوي، المال المعين للزكاة، اما هذا نقل لأموال خاصة ولا ربط له بماذا بالمال الزكوي. قال من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال، هذا هو النقل المنهي عنه بالروايات، وهذا النقل لأموالي لا يصدق عليه ماذا أنه نقل موجب للتغرير بالمال، هذا هو دليل القائلين بالجواز. دليل القائلين بعدم الجواز، بعدم جواز احتسابه على مستحقيه، هو جواز كون الحكمة من 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 المنع من النقل، ما هي؟ هي نفع المستحقين بالبلد، أي في بلد المال، أن ينتفع المستحقين الذين في بلد المال. فلو نقلت إلى بلد آخر حتى مع عدم النية، إلا أنه لم يستفد المستحقين في بلد المال، لم يستفيدوا من ماذا؟ من المال الزكوي، وعليه فالحكمة منتفية. جواز كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد، هذا دليل القائلين بعدم الجواز. ماذا قال وجواز؟ لاحتمال أن يكون الحكمة غير هذا، لكن هو استفر أن الحكمة هذه. ليش؟ لماذا يمنع الشارع نقل المال من بلد إلى آخر حتى يفيد المستحقين في البلد الذي فيه المال؟ فاحتمال أن يكون هو هذه الحكمة. فلو نقلت المال ولم يستفد المستحقين في بلد المال، فتكون الحكمة منتفية، فيكون خلاف الحكمة. طبعا بالمناسبة يعني القول الأول هو أقوى. لماذا؟ لأن الأحكام لا تدور مدار الحكمة، لا علاقة لها بالحكمة. طب وعليه يتفرع فرع فقهي آخر، وهو ماذا؟ ما لو احتسب القيمة في غير بلده، أي في غير بلد المال، أنا حسبت الزكاة فكانت مثلا شنو عندي 5 إبل، فعليها في ماذا؟ شات. أنا في غير بلد المال أريد أن أخرج قيمة الشات هناك وأعطيها للمستحقين، ألم نجز إعطاء القيمة بدل العين؟ فجوزنا ذلك. أنا في بلد آخر أردت أن ماذا؟ أن أعطي قيمة هذه الشات، لا أعطي شات، أعطي قيمة الشات، لا أعطيها في ماذا؟ في بلد آخر ليس في بلد المال، ومع وجود المستحق طبعا في بلد المال، لكن أردت أن ماذا؟ أعطي الزكاة في بلد آخر غير بلد المال مع وجود المستحقين في بلد المال. فحينئذ يأتي هذا الكلام نفسه، لو قلنا بجواز ال العزل بالنية مطلقا فيجوز النقل، وعليه فيجوز إعطاء قيمة في بلد آخر، أما لو قلنا بعدم الجواز فلا يجوز. قال وعليه تفرع ما لو احتسب القيمة، أي قيمة ما في ذمته من الزكاة، في غير بلده، في غير بلد المال، في غير بلد المال. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، وعليه يتفرع ما لو احتسب المثل من غيره، من غيره لمن ترجع إلى المال الزكوي، يعني أنا عندي ماذا؟ عندي حنطة فيها زكاة، فهل يجوز لي أن أخرج من غير هذه الحنطة؟ هم حنطة من غير هذه الحنطة في بلد آخر غير بلد الزكاة، غير هذه هي هم حنطة. أنا عندي بالنجف حنطة وبكربلاء حنطة، كلاهما بالغ النصاب، لكن أنا أريد أن ماذا؟ أن أخرج من زكاتي التي هي في بلد النجف، أريد أن أخرجها في كربلاء، لكن هم أعطي حنطة. فحينئذ يأتي الخلاف. لو قلنا بجواز العزل بالنية مطلقا، فحينئذ ماذا؟ يجوز النقل ويجوز إعطاء المثلي من غيره، من غير جنسه. أما لو قلنا بعدم الجواز فلا يجوز إعطاء من غيره، إعطاء الزكاة من غيره، من غير جنسه. ذا قال: وعليه تفرع ما لو احتسب القيمة، أي قيمة ما في ذمته من الزكاة في غير بلده، أو احتسب المثل من غيره، من غير جنسه أو من غير صنفه، من غير جنسه ماذا؟ كالرز والعدس وما شابه، أو من غير جنسه، من غير صنفه، يعني حنطة غير هذه الحنطة التي فيها الزكاة مثلا، أو في الأبقار مثلا، أبقار عربية، أبقار استرالية، وهكذا في الإبل. من هو؟
عدم الجواز. يقولون بجواز. رأيي تبتل المسألة
على المصنف وين نرجع؟ يعني نرجع وعليه تبتل المسألة. ها، عليه تبتل المسألة ماذا؟ على صحة العزل بالنية مطلقا كما قال المصنف، وعدم ها لا عدم جواز العزل بالنية مطلقا. يعني شنو؟ يجوز العزل بالنية فيما لو عدم المستحق، ولا يجوز العزل بالنية فيما لو وجد المستحق. أما على رأي المصنف فماذا قال؟ قال: لا، يجوز العزل بالنية مطلقا سواء وجد المستحق أو لا. على هذا تبتل مسألة النقل، هل يجوز النقل أو لا؟ على رأي المصنف يجوز النقل مطلقا. لماذا؟ لأنه قال بجواز العزل مطلقا. واضح سيدنا؟ الآن الفصل الثالث، نأخذ بس هاي البداية ونختم. الفصل الثالث في المستحق. المستحق يعني المستحقين للزكاة، من هم الذين نعطيهم الزكاة؟ قال: اللام للجنس أو للاستغراق. يعني اللام في المستحق، هذه الألف واللام في المستحق، عرفه ماذا؟ قال: المستحق. فهذه الألف واللام يحتمل فيها احتمالين: أن تكون الألف واللام جنسية وعليه، فهي تدل على العموم، لا إشكال أنها تدل على العموم، لكنها تدل على العموم البدلي للعموم الاستغراقي. أما لو كانت اللام للاستغراق فهي تدل على العموم الاستغراقي، يعني أن ما بعدها يكون شاملا لجميع الأفراد دفعة. أما لو قلنا على البدل فإما هذا أو هذا أو هذا أو هذا، لأن أصناف الزكاة المستحقين للزكاة ثمانية، فلو قلنا أنها للجنس فحينئذ يجوز إعطاء هذا، يعني الفقير، أو هذا أو هذا أو هذا، فيكون العطف بأو. أما لو قلنا أنها للاستغراق فهي تدل على العموم الاستغراقي، وحينئذ فيكون العطف بالواو، يعني يجوز يعني يعطى من الزكاة الفقير والمسكين وابن السبيل والغارمون وهكذا، فنعطف بالواو. هذا هو، لذلك لم يعتني بأنها للجنس أو الاستغراق، لا فرق. بالتالي هم ذولا الذين في الآية هم المشمولين بالزكاة. لذلك قال: اللام للجنس أو الاستغراق، فإن كانت للجنس فإنها تدل على العموم البدلي، أو للاستغراق، فإن كانت للاستغراق فهي تدل على العموم الشمولي الاستغراقي. فإن المستحقين لها أي للزكاة ثمانية أصناف، وهم المذكورين في الآية، في آية 60 من سورة التوبة، قالت ماذا قالت الآية؟ إنما الصدقات، احسبوا ياي، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه ثمانية أصناف ذكرت في الآية، فالدليل قرآني لا خلاف فيه. الأول والثاني هم الفقراء والمساكين، هم الفقراء، يعني أولا الفقراء وثانيا المساكين، ويشملهما أي ضابطهما، ضابط الفقير والمسكين، أن لا يملك مؤونة سنته، أي لا يملك قوت سنته، لا قوة أو لا فعلا ولا قوة، لا بالفعل هو موجود عند أموال، ولا عند ماذا، ولا عند صنعة أو حرفة أو ضيعة يتمون منها لمدة سنته، فهو عاجز فعلا وقوة. طبعا المؤنى له ولعياله الواجبين النفقة، عيال الواجبين النفقة كالزوجة والأولاد الصغار بحسب حاله في الشرف وما دون، يعني حسب ما يقتضي حاله هو، شنو مكانته هذا حتى يصدق عليه. طبعا النظر إلى العرف، العرف هو الذي يحدد هذه الحالة، إما حسب حالته بالضبط أو أقل من حالته، على الأقل يكون أقل من حالته يقدر يعيش سنة. واختلف في أيهما أسوأ حالا، ياهما أيهما الفقير والمسكين، ياهما الأسوأ حال، مع اشتراكهما فيما ذكر. ما هو الذي ذكر؟ عدم القدرة على مؤونة السنة، هذا اللي ذكرنا، هم مشتركين واثنيناتهم ما قادرين على مؤونة السنة، لكن ياهم عندهم الأضعف حال. من الأضعف حال؟ قال لا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك، من هو الأسوأ حالا ما بي ثمرة، لأنه بالتالي هم اثنيناتهم ماذا؟ يجوز إعطاءهم من الزكاة. فبالإجماع أنهم ماذا؟ يستحقون أو يستحقان الإعطاء من الزكاة. لماذا لا ثمرة؟ للإجماع على إرادة كل منهما من الآخر حيث يفرد. لو أفرد مثلا، لو ذكر المسكين فقط، فيقين أنه ماذا؟ مجمعين فقهائنا على أنه لو ذكرت الآية أو الرواية المسكين فالفقير داخل في ضمنه، ولو ذكرت الآية أو الرواية الفقير فالمسكين داخل في ضمنه. إذا انفرد اجتمع، وإذا اجتمع انفرد، هذا معروف عن الفقير والمسكين، وهما لم يجتمعا إلا في هذه الآية، في باقي الآيات لم يجتمعوا، أما أن تذكر الآية الفقير أو تذكر المسكين، وكذلك الروايات. قال للإجماع على إرادة كل منهما، أي من الفقير والمسكين، من الآخر حيث يفرد، إذا أفرد لحاله فيقينا أن المراد منه الآخر، وعلى استحقاقهما، أي والإجماع على استحقاقهما الفقير والمسكين من الزكاة. خب، ولم يقعا الفقير والمسكين مجتمعين إلا فيها، إلا في آية الزكاة، وهي الآية 60 من سورة التوبة. خب، وإنما ما هي فائدة الخلاف؟ قال وإنما تظهر الفائدة في الخلاف بين من هو أسوأ حالا من الفقير أو المسكين في أمور نادرة، مثلا لو أوقفنا شيئا على المساكين، لو أوقفنا شيئا على المساكين ليس على الفقراء، وقلنا أن المساكين أسوأ حالا من الفقراء، فحينئذ لا يجوز إعطاء الفقراء من هذا الوقت. طب وهذا نادر، يعني غالبا حتى اللي يوقف على الفقراء، ما يوقف على المسكين، يعني هو الماشي أنه ماذا؟ هو الفقراء، ما حتى المسكين ما يعني ما معروف مسكين، فغالبا أنه ماذا؟ حتى الوقوف يوقف على الفقراء، بالتالي لو وقفنا على الفقراء فيقينا أن المسكين داخل في ضمنه، فهذه من الأمور النادرة. خب، أنت ما رأيك أيها المصنف أو الشارح؟ قال أن المسكين أسوأ حالا، ما هو الدليل؟ دليلان. الدليل الأول المروي في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، خب. والمروي في صحيح أبي بصير عن الصادق أن المسكين أسوأ حالا، فالمصنف يقول أن المسكين أسوأ حالا. والدليل ما هو؟ الدليل الأول هو الرواية الصحيحة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، لأنه أي لأن الإمام عليه السلام قال الفقير هو الذي لا يسأل الناس، الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أو المسكين أجهد منه. طب هذا الدليل الأول، الرواية هكذا تقول الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه والبائس أجهد منه، البائس بعد أزيد من المسكين، هكذا قالت الرواية. فالدليل الأول هو الصحيحة، الرواية الصحيحة عن الصادق. الدليل الثاني موافقة أهل اللغة أن هذا المعنى، وهو كون المسكين أسوأ حالا من الفقير، موافق لكلام أهل اللغة، فيصلح أن يكون ماذا؟ شاهدا على أن المسكين أسوأ حالا من الفقير. ماذا قال أهل اللغة؟ قال الفقير هو الذي له بلغة، الفقير هو الذي له بلغة من العيش لا تكفيه، يعني عنده بعض الشيء لكنه لا يكفيه، والمسكين هو الذي لا شيء له، المسكين هو الذي لا شيء له، حتى بلغة لا تكفيه من ما عنده. فبالتالي ماذا يكون في اللغة؟ أن المسكين أسوأ حالا من الفقير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.